التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. السلام والمحبة من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وندعوكم الآن أعزائي لمتابعة آخر التطورات السياسية مع الزميلة رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. وصل إلى بغداد اليوم وزير التجارة البريطاني بيتر ماندلسون على رأس وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن 23 شركة بريطانية، وجاء في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء نور المالكي أن المالكي أكد خلال لقائه الوفد على رغبة العراق في تطوير العلاقات بين البلدين والاستفادة من الخبرات البريطانية في مجال البناء والإعمار. من جانبه حث الوزير البريطاني الشركات البريطانية على الاستثمار في العراق، وقال إن موجة التفجيرات الأخيرة لن تؤثر على المكاسب الأمنية المتحققة، مضيفا أن العراق استقبل وفده بترحاب كبير، وموضحا أن الوفد الذي يترأسه هو الأول الذي يزور العراق ويضم رجال أعمال بريطانيين منذ 20 عاما. تحدث ماندلسون بعد لقائه رئيس الوزراء نور المالكي ومسؤولين آخرين. في هذه الأثناء انفجرت في بغداد اليوم 6 سيارات مفخخة، وقال وزير التجارة عبد الفلاح السوداني إنها حوادث معزولة، مؤكدا أن المسيرة نحو السلام ثابتة. أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وبشدة التفجيرات التي وقعت اليوم وقتلت 35 شخصا في الأقل، كما جاء في بيان صدر عن الناطقة باسم الأمين العام، عبر فيه عن ثقته في رفض العراقيين محاولات تأجيج الصراع الطائفي في البلاد، ودعا العراقيين إلى مواصلة الجهود لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية. يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة يشارك حاليا في المنتدى الدولي لائتلاف الحضارات الذي يعقد في إسطنبول. وقع العراق صفقات لشراء عشرات المروحيات العسكرية مع الولايات المتحدة وأوروبا، وسيتم تسليمها في غضون السنتين المقبلتين حسب قول اللواء الركن محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع. لم يحدد العسكري عدد المروحيات، غير أن وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن مصدر عسكري بارز لم يكشف عن اسمه قولها أن العدد يتجاوز 40، منها 30 مروحية من الولايات المتحدة ستستخدم لمكافحة الإرهاب بشكل رئيسي حسب الوكالة. يذكر أن العراق وفرنسا أعلنا الشهر الماضي أن بغداد ستشتري 24 مروحية لنقل الأفراد وإجراء طلعات استكشافية وتنفيذ مهمات ملاحقة وإنقاذ. واصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. خلال زيارته إلى تركيا، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم إنه لا يريد أن تتحدد علاقات الولايات المتحدة بالعالم الإسلامي على أنها صراع ضد تنظيم القاعدة. تحدث أوباما أمام البرلمان التركي اليوم وأقر بأن العلاقات بين بلاده والعالم الإسلامي شهدت توترا، غير أنه أكد أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب مع الإسلام.
أود أيضا أن أوضح بأن علاقة أمريكا بالمجموعة الإسلامية والعالم الإسلامي لا يمكن أن تقام، ويجب أن لا تقوم فقط على معارضتنا الإرهاب. نحن نسعى إلى تواصل أوسع يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. سنصغي جيدا وسنتجاوز سوء التفاهم، وسنسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة. And we will
seek common ground. أوباما حث تركيا أيضا على الإسراع في الإصلاحات لغرض التعجيل بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وحول محادثة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، دعا أوباما إلى عدم الانسياق لمشاعر التشاؤم وعدم الثقة رغم التحديات، كما قال أيضا إن على إيران الاختيار بين حيازة أسلحة نووية وبناء مستقبل أفضل لشعبها. رحب رئيس إيران محمود أحمد نجاد بالانفتاح الذي يعبر عنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، غير أنه قال إن بلاده تنتظر أن تقرن واشنطن أقوالها بأفعال. تحدث أحمد نجاد خلال زيارة إلى كازاخستان. يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد عبر عن رغبته في علاقات أفضل مع إيران وعرض فتح صفحة جديدة بعد عقود من عدم الثقة بين البلدين. أعربت الولايات المتحدة عن ارتياحها لإطلاق سراح مسؤول أمريكي يعمل للأمم المتحدة بعد اختطافه لمدة شهرين في باكستان، حسب تعبير الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت وود. ذكرت الأنباء الواردة من إيطاليا أن 100 شخص في الأقل لاقوا حتفهم في الهزة الأرضية التي وقعت شمال العاصمة روما في وقت مبكر من صباح اليوم، هذا إضافة إلى إصابة العشرات وتشريد الآلاف وإلى انهيار عدد من المباني في المنطقة، بعضها مباني تاريخية. قالت الشرطة في باكستان اليوم أنها عثرت على جثث 4 عمال مساعدات محليين في غابة في شمال البلاد. الجثث هي لثلاث نساء ولرجل واحد، وقال مسؤولون أن دوافع القتل غير معروفة. وأخيرا اختطف مسلحون عاملا بريطانيا في قطاع النفط في ميناء هاركورت في نيجيريا اليوم، حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. مستمعي الكرام، كنتم مع آخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
أرق التحايا وأحلى الأماني من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وهذه دعوة من فريال حسين لمتابعة عدد من التقارير المخصصة لهذه الساعة. نطلع فيها على تصريحات لوزير الموارد المائية بشأن عمليات إصلاح سد الموصل، ونزور معرضا للصور الفوتوغرافية يحمل عنوان معرض المقابر الجماعية للنخيل، ونتعرف على أبرز ما ورد في الصحافة العراقية والمصرية، وهناك تقرير يتعلق بخلفيات قرارات قمة 20 وتأثيرها على الدول النامية، بالإضافة إلى تقرير آخر عن تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية خلال زيارتها لمبنى إذاعة أوروبا الحرة في براغ حول التزام الإدارة الأمريكية الثابت تجاه أفغانستان. وقبل ختام الساعة نلتقي بفالح الدراجي وضيفيه الفنان أوغن بتسامو عبر حلقة من برنامج مبعد. سيداتي وسادتي، أكد وزير الموارد المائية عبد اللطيف جمال رشيد في تصريح لإذاعتنا وصول عمليات معالجة سد الموصل إلى مراحل متقدمة، مطمئنا أن وضعه لا يبعث على القلق من احتمالية انهياره، مشيرا في الوقت نفسه أن هناك جهودا دولية من البنك الدولي ومنظمة الفاو لمعالجة مشاكل السد من الناحيتين الفنية والمالية. كما أوضح الوزير رشيد أن توجهات الوزارة تسعى أيضا للاستفادة من طاقة السد التصميمية لخزن المياه ودرء الفيضان وتوفير الطاقة الكهربائية ولعملية التنمية في البلاد عموما. محمد كريم والتفاصيل.
ما تزال محاولات وزارة الموارد المائية العراقية مستمرة لمعالجة المشاكل التي يعانيها سد الموصل، والذي كان مهددا بالانهيار في وقت سابق من العام الماضي بحسب العديد من التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بالمياه، حيث يؤكد وزير الموارد المائية عبد اللطيف جمال رشيد في التصريح الذي أدلى به لإذاعة العراق الحر وصول عمليات معالجة السد إلى مراحل متقدمة، مطمئنا من أن وضعه بات الآن لا يبعث على الشعور القلق من احتمالية تعرضه لأي عملية انهيار.
أطمئنكم، سد موصل بحالة جيدة وما عدا أي قلق في الوقت الحاضر، وعملية معالجة مستمرة في سد موصل، لكن احنا نريد نوصل إلى نتائج جيدة. قمنا باتصالات مكثفة مع معظم المؤسسات الدولية بما فيها بنك الدولي، منظمة الأغذية والزراعية الدولية الفاو، يونيب، منظمات الأخرى، من أجل التنسيق من ناحية الفنية، من أجل التنسيق من استلام دعم فني وفي بعض الحالات حتى دعم المالي، كما حصلنا دعم مالي من البنك الدولي.
في الوقت ذاته أوضح رشيد أن توجهات الوزارة لا تقف عند حد درء خطر انهيار السد، بل تتعداه إلى الاستفادة من طاقته التصميمية القصوى لما له من أهمية استراتيجية لعملية التنمية في البلاد عموما.
مشروع سد موصل مشروع استراتيجي مهم بالنسبة للعراق من ناحية الخزن المي. كمية الخزن في سد موصل حوالي 15 مليار متر مكعب، من ناحية فيضانات، من ناحية الطاقة الكهربائية، يعني قدرتها 750 ميجاوات لتوليد الطاقة الكهربائية. ولذلك احنا اهتمامنا على اساس نعالج مشاكل الفنيه او مشاكل الجيولوجيه او مشاكل الانيه الموجوده حتى نقدر نستغل ونستفاد من سد موصل بالطاقه القصوى، مو فقط كسد او كخزان. واتصالاتنا مستمره مع الشركات الاجنبيه، شركات عالميه عملاقه لمعالجه سد موصل، واستلمنا عروض مفيده ندرسها حتى نبدأ بتنفيذ ومعالجة مشاكل الموجودة مع سد موصل.
من جهتها أكدت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان العراقي وعلى لسان مستشارها عادل المختار أن جميع المعطيات على الأرض مطمئنة بأن الوضع العام لسد الموصل بات تحت السيطرة.
يعني خلينا نكون صريحين، هو السد من بني على أسس تقريبا لا تكون سليمة 100%. فمن ذاك الوقت ليه الوقت هناك أكو تنخر بالأساسات. الخوف من انهيار السد أنه يكون هناك سد قاطع أمامه لحماية السد، وهذا أيضا بدأوا بالدراسات التكنولوجية مالته. كل الشواهد تدل حاليا مع سد الموصل أنه الوضع يعني مسيطرة عليه. انخفاض مناسيب الخزن أيضا في السد يعني سد عوامل مشجعة الوزارة أن تعمل بأمان واطمئنان أكثر.
في السياق ذاته انتقد المختار عدم امتلاك العراق حتى الآن ما وصفه باستراتيجية إدارة الموارد المائية وما لذلك من انعكاسات على ملفات الزراعة واستصلاح الأراضي وزيادة رقعة التصحر.
العراق يعاني الآن من إدارة المياه، لا توجد استراتيجية واضحة لإدارة المياه في العراق. استصلاح الأراضي ليس بالمستوى المطلوب ولا بالتقنيات المتطورة، استخدام منظومات الري الحديثة أيضا ما موجودة، تشجيع الفلاح لاقتناء هاي المنظومات أيضا ما موجود. الهدر كبير في مجال المياه بالنسبة للقطاع الزراعي، قطاع الزراعي يهدر بحدود 70% من المياه المخصصة له. إذا يجب أن توضع استراتيجية واضحة إدارة المياه في العراق وليس السدود وحده. يعني أنت تسوي سدود لكن استصلاح أراضي ما عندك. أنت تشوف التصحر حاليا فالكارثة كبيرة يعاني منها العراق. شحة المياه في مناطق كبيرة يعني ماء الشرب ما موجود.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، خلال اندلاع الحرب العراقية الإيرانية تحولت بساتين النخيل إلى مسرح للمعارك والعمليات العسكرية، الأمر الذي قضى على ملايين النخيل وموت ملايين أخرى بسبب الآفات الزراعية. هذا الرمز الوطني العراقي بكل ما تعرض له من موت ودمار التقطته عدسة كاميرا الفنان العراقي المغترب إحسان الجيزاني وضمنه لمعرض أطلق عليه تسمية معرض المقابر الجماعية للنخيل. حيدر رشيد سيكون دليلنا في هذا المعرض.
وللنخيل مقابر جماعية أيضا، هذا ما صورته عدسة الفنان العراقي المغترب إحسان الجيزاني في معرض فوتوغرافي أقامه ببغداد، حيث أظهر من خلال التقاطاته مقدار ما أحاط بالنخلة من ضرر وموت تكبدته هذه الشجرة التي تعد رمزا وثروة وطنية عانت من الحروب وآثارها، كما هو الحال مع ابن أخيها الإنسان.
إحسان الجيزاني مخرج ومصور عراقي مقيم في ألمانيا. حاولت من خلال هذا المعرض وسيرتي الطويلة مع المعرض، يعني في التقاطات مع عام 2003، بما أن أنا عايش في ألمانيا حاولت أن دائما الألمان يهتمون بالبيئة، فحاولت أن أقوم عملية تجسيد الكارثة النخيل، أطلقت عليه اسم مقابر الجماعية للنخيل. يعني من خلال هذا المعرض حاولت أن أريد أن أرسل رسالة لكافة الناس وبالأخص السياسي في عملية إرجاع النخلة، في عملية بنائها، لأن هي تدخل من مورد الاقتصادي، تدخل من مورد الفني كذلك.
كان العراق ولسنوات خلت يدعى ببلد النخيل، حيث احتل المرتبة الأولى عالميا من حيث أعداد النخيل التي كانت تقدر بأكثر من 30 مليون نخلة خلال عقد السبعينات من القرن العشرين. لكن وفي أثناء اندلاع الحرب العراقية الإيرانية تحولت مساحات كبيرة من بساتين النخيل وبخاصة في الجنوب تحولت إلى مسرح للعمليات العسكرية، الأمر الذي قضى على أعداد كبيرة منها. ثم تلت ذلك أمراض وآفات زراعية عديدة أصابت النخيل نتيجة الإهمال الذي أولاه النظام العراقي السابق لهذه البساتين، مما قضى على أعداد إضافية منها. ويقدر عدد النخيل المتبقي في العراق بالوقت الراهن بنحو 10 ملايين نخلة، عدد كبير منها غير مثمر، مما جعل العراق يتراجع كثيرا في تصنيفه ضمن الدول التي تنتج التمور.
صباح الجماسي، رئيس الجمعية العراقية للتصوير، المركز العام، بغداد. النخلة إذا ماتت فهناك الإنسان هو الذي يزرع هذه النخلة، وإذا خسر العراق 30 مليون نخلة فإن شاء الله في الأعوام القادمة سوف يصبح في العراق 50 مليون نخلة بجهود الشباب الرائعين وبجهود أبنائنا.
طيب، يعني من الناحية الفنية والتقنية كيف تقيم عدسة وعمل الفنان إحسان الجيزاني؟
حقيقة عمل إحسان الجيزاني أحس عمل رائع وكبير، لأن هذا الرجل نقل هذه التجربة وابتر بها العالم، والدليل على حبه لوطنه وحبه للعراق وحبه لبلده. فألف شكر وألف تحية للفنان إحسان الجيزاني على هذا العمل الرائع والجهد المثمر.
المتأمل لمعرض الجيزاني يشعر بأنه يقف أمام كارثة يمكن وصفها بالوطنية، نظرا لارتباط النخلة تاريخا وجذورا بالعراق. فهو ينقل عبر الوسيلة البصرية صورة بغاية القتامة عن واقع أشجار النخيل، حيث لا شيء سوى أرض قاحلة وجذوع منحنية ومتيبسة، كانت يوما أرضا خصبة تنتصب فيها أشجار النخيل لتعطي من ثمرها. الرسالة من هذا المعرض كانت واضحة وموجهة أيضا لمن هم في موقع المسؤولية في الحكومة العراقية للالتفات إلى النخلة التي تمثل أيضا هوية وطنية.
مو الإنسان، هو الإنسان كشخص وهوية، أعتقد هي مو هاي الهوية. الهوية لما تعتني في بلدك، الهوية لما تعتني في آثارك.
النخلة هي رمز وطني.
بالضبط، والهوية لما تعتني في آثارك، بنخيلك، ببيتك. عندما تمزق هذه الهوية أعتقد لا يوجد هوية. عندما تهمل هنالك متقصدون في عملية إهمال هاي الهوية. فحاولت من خلال هذا المعرض أن أطرق مطرقة من الحديد على كل السياسيين بعملية إرجاع هويتنا الحقيقية هي النخلة.
حيدر رشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، أسرة إذاعة العراق الحر تدعوكم الآن لقضاء بعض الوقت مع بشار العساوي وهذه الأغنية.
وانت سببها
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بكم سيداتي وسادتي، أجمل الترحيب، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرض للصحف العراقية.
أشارت صحف يوم الاثنين الصادرة في بغداد في عناوينها الرئيسة إلى زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بغداد، لتعتبرها إحدى الصحف تأسيسا لمرحلة جديدة من العلاقات العراقية الفلسطينية. هذا وفي الشأن السياسي أيضا، لكن في صحيفة المشرق نقرأ أن المتحدث باسم الكتلة الصدرية في مجلس النواب أحمد المسعودي قد أكد أن تحالف قائمتي تيار الأحرار ودولة القانون التي يتزعمها المالكي لتشكيل مجالس المحافظات هو اتفاق لتشكيل ائتلافات محلية دون أن يمهد لتحالفات استراتيجية تحضيرا للانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال المسعودي في تصريح للمشرق: لا نجد ما يشجعنا على التحالف فعليا مع تلك القوى السياسية التي تتناقض ادعاءاتها مع سياساتها، لا سيما فيما يتعلق في محاربة الفساد والشفافية والنزاهة، بحسب تعبير النائب أحمد المسعودي عن الكتلة الصدرية. في سياق آخر، نشرت جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي أن السلطات القضائية في ديالى قد أصدرت مذكرة قبض ضد رئيس مجلس المحافظة على خلفية تورطه بقضايا فساد، على ما أفاد به مصدر مسؤول في هيئة النزاهة للصحيفة. وبالانتقال إلى المدى، نطالع ما كتبته الصحيفة بشأن ما أوضحه رئيس الوزراء نور المالكي من أنه في القمة العربية لقي تفهما وتجاوبا عربيين في جميع المجالات التي كانت موضع تحاوره مع القادة العرب باستثناء مشكلة الديون المترتبة على العراق، لتضيف المدى بأنه من الواضح أن القيادات العراقية باختلاف مستوياتها ليس في أولوياتها حتى الآن الدفع باتجاه مكاشفات قد تكون مرة وجارحة مع نظرائها في تلك البلدان حول طبيعة الديون ومدى صلتها وحتى شراكتها في تغذية النزعة العدوانية والممارسات الإجرامية للنظام السابق. ومن جانب آخر تعتبر الصحيفة الحديث عن تضامن عربي وتنقية أجواء عربية مجالا لتندر مر، فيما يظل الكلام عن الحرص على عروبة العراق لا يشكل أكثر من مزايدة وابتزاز سياسيين من قبل زعماء عرب لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بالعروبة وبالتضامن العربي وصفاء أجواء العرب على حد ما ورد في صحيفة المدى. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق الآن مراسلنا في القاهرة أحمد رجب في عرض للصحف المصرية.
نلاحظ أن هناك تركيزا من الصحافة المصرية على زيارات القادة والمسؤولين العرب في الفترة الأخيرة إلى العراق في إطار التأكيد على عروبته وأنه جزء لا يتجزأ من الوطن العربي. فاهتمت الجمهورية شبه الرسمية بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأولى إلى العراق منذ سنة 2003 والتقائه بنظيره العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نور المالكي لتعزيز العلاقات بين البلدين. وكانت صحف القاهرة تابعت من قبل زيارة أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى العراق. وعلى صعيد آخر تتوقع صحيفة المساء شبه الرسمية إصدار حكم الإعدام على الجندي الأمريكي المتهم الأول في قضية اغتصاب فتاة عراقية ومقتل عائلتها على يد 5 جنود أمريكيين في سنة 2006. وأشارت الصحيفة إلى أن الجندي شارك مع 4 جنود آخرين في اغتصاب الفتاة عبير قاسم الجنابي 16 سنة ثم قتلوها وأحرقوا جثتها لإخفاء جريمتهم، كما قتلوا بقية أفراد عائلتها، وأنه قد تم إقالته من الجيش بسبب اضطراب في شخصيته، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في وقت لاحق من هذا الشهر. واهتمت صحيفة مصر اليوم المستقلة بما أعلنه عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عادل براوري عن إخلاء القوات الأمريكية لأكثر من 50% من المواقع التي كانت تتخذها معسكرات داخل المدن العراقية، وذلك تنفيذا لبنود الاتفاقية الأمنية. وفي السياق نفسه تنقل صحيفة الأهرام توقعات براوري أن تكون بغداد المحطة التالية التي يتم تسليم ملفها الأمني إلى السلطات العراقية، مؤكدا أن تسليم المحافظات الأخرى سيكون وفقا للظرف الأمني في كل منها. وتقول صحيفة الأهرام شبه الرسمية إن لجنة الأمن في البرلمان العراقي تتابع تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية مع الجانب الأمريكي، كما تنسق مع الأجهزة الأمنية العراقية وتتابع سير عملية تسليم المواقع العسكرية وانسحاب القوات الأمريكية إلى خارج المدن العراقية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم سيداتي وأسادتي عرضا للصحافة، شكرا لمتابعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.